شيء بعيد، والشمس نورها في كل يوم ضحكة وليد. ممكن نغني للحياة أحلى نشيد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعزائي المشاهدين، سعيد بكم وبرحب بكم وأبدأ معاكم بتحية الإسلام، تحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية حلقتي النهاردة أحب أن أتقدم بأخلص وأرق التهاني لشعب مصر العظيم، الأمة العربية والأمة الإسلامية باحتفالات نصر اكتوبر المجيد الذي تحقق فيه وعد الله، وما النصر الا من عند الله، ان الله عزيز حكيم. كمان اتقدم باخلص وارق واجمل التهاني لحضراتكم، واحنا في موسم الحج. الحج اشهر معلومات، ويزداد القلب شوقا الى تلك البقاع المقدسة الطاهرة، واحنا بنسمع في ازاحة القرآن الكريم النداء الخالد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. ربنا يرزقنا وحضراتكم زيارة بيت الله الحرام، طواف بالكعبة، الشرب من ماء زمزم، زيارة قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما بعد، النهاردة بنتكلم عن موضوع ناس كتير بيقعوا فيه، يا ترى الموضوع ده صح ولا غلط، ألا وهو موضوع المقارنة. بعض الناس بيقارنوا نفسهم بالآخرين، المقارنة بتيجي لصالحه، وفيه ناس المقارنة بتيجي ضدهم مش لصالحهم. فلان حافظ القرآن وأنا مش حافظ، لما بقارن نفسي الله، طب أنا مش حافظ ليه؟ أنا أقل منه ليه؟ هو أنا مش إنسان زيه؟ هو أنا مش شخص زيه؟ فلان أفضل مني في العمل، ياه ده هو واخد منصب في الشغل، ده مدير، أنا مش مدير زيه، مع إن ممكن يكون العمر واحد، ليه هو أفضل مني؟ ليه هو أحسن مني؟ كل ما قارن نفسي بلاقي نفسي أقل من الآخرين. المقارنة مش بتيجي في صفي ولا في صالحي، فلان بيطلع الأول الله، طب وأنا معاه في الدفعة ومع ذلك أنا ما بطلعش الأول، ليه ما بطلعش الأول زيه؟ هو أحسن مني في إيه؟ هو أفضل مني في إيه؟ فلانة بتقارن نفسها بأخرى الله، دي عندها ذكاء اجتماعي، دي بتتواصل مع الآخرين، دي بتتكلم مع الناس كويس، لها صداقات كتيرة، وأنا للأسف ما بعرفش أبني علاقات اجتماعية وأعرف أعمل صداقات. هي أفضل مني في إيه؟ هي أحسن مني في إيه؟ بلوم نفسي، بتضايق. المقارنة مش لصفي، المقارنة مش في صالحي، في ناس آخرين المقارنة بتيجي لصالحهم الله، ده أنا أفضل من فلان، أنا حافظ وهو مش حافظ، أنا بطلع الأول وهو لأ، أنا بتكلم كويس وسط الناس وهو مش بيعرف يتكلم، أنا عندي سيارة وعندي عربية وعندي عمارة وفلان ما عندوش. المقارنة بتيجي لصالحه وده المقارنة بتيجي ضده، مين فيهم صح؟ ده صح ولا ده صح ولا الاثنين غلط؟ وموضوع المقارنة أساسا هو موضوع خاطئ، هو ده اللي هندور حواليه النهاردة مع موضوع حلقتنا أنت نسيج وحدك. عايزين نفك الاشتباك ده ونعرف إيه الصح يا جماعة. في بداية حلقتنا عايزين نذكركم، محتاجين الابتسامة ترتسم على الوجوه علشان الوجوه تتلألأ، مش عايزين حد يقعد قدامنا وهو مكتئب اطلاقا، انا شايفكم بقلبي خلي بالكم، عايز الابتسامة على وجوهكم، عايز كشكول زي ما اتفقنا، عايز قلم علشان نكتب بيه، ونتمنى ان حضراتكم تدخلوا معانا، عايزين تتواصلوا معانا على الارقام اللي هتظهر على الشاشة بمداخلات. كمان عندنا صفحتنا اللي هي على الفيسبوك، الاكاونت بتاعنا برنامج انسان جديد، نتواصل مع بعض، نفعل الحلقة، نشارك، نبعت أسئلتنا واستفساراتنا وملاحظاتنا، وناخد فاصل سريع ونرجع نكمل علشان نفك هذا الاشتباك.
من النهاردة راح تكون إنسان جديد، أصل السعادة قريبة مش شيء بعيد، والشمس نورها في كل يوم ضحكة وليد. ممكن نغني للحياة أحلى نشيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل مع بعض تاني، وعايزين نثبت لحضرتك ان انت انسان مختلف، ان انت كائن متفرد، انت نسيج وحدك. على فكرة التفرد ظاهرة كونية يا اخواني، في النباتات، في الحيوانات، حتى في الجمادات. تخيلوا في الجمادات لو احنا حتى خدنا عينة من صخرة ونفس النوع من الصخور، خدنا منه عينة اخرى، نكتشف ان الاثنين مختلفين تماما، رغم ان الموضوع والعينة من نفس الصخرة. دي في الجمادات وكذلك في النباتات، الزهرة جنب الزهرة نفس القانون، ومع ذلك في اختلاف، اكيد في اختلاف، مع ان الزهرة نفس الزهرة ونفس الاسم ونفس القانون، لازم يكون هناك اختلاف في النباتات، في الحيوانات، حتى في الانسان. تخيلوا حتى التوائم المتماثلة بينهم اختلاف، اختلاف في بصمة الجبهة وبصمة الصوت والبصمة الوراثية. احيانا حتى الاباء والامهات من بعيد ما يقدروش يميزوا بينهم، لكن بينهم اختلاف، لان في ظاهرة كونية اسمها ظاهرة التفرد. احنا كمان كبشر متفردين، يعني كل واحد فينا كائن متفرد. تعالوا بينا ندخل ونشوف حاجة اسمها الفروق بين الافراد، نشوف حاجة علمية اسمها المنحنى الاعتدالي. المنحنى الاعتدالي لو شفنا على الوقت على الشاشة بعنوان أنت نسيج وحدك، علشان نعرف يعني إيه فروق بين الأفراد. في فروق الأول بين الأفراد، وفي فروق داخل الفرد. في الفروق بين الأفراد في حاجة اسمها المنحنى الاعتدالي. يعني إيه المنحنى الاعتدالي؟ كتير مننا درسوا في الإحصاء أو في الرياضة. المنحنى الاعتدالي ده يا إخواني ده منحنى جرسي، منحنى متماثل، لو قسمناه من النص النصين دول متشابهين، منحنى جرسي، منحنى الاعتدالي، او يسموه منحنى جاوس. هذا المنحنى تخضع ليه كل الظواهر البشريه. لو شفنا هذه النسب اللي موجوده قدام حضراتكم على الشاشه الان، هنجد انفسنا لو احنا خدنا صفه زي صفه الطول، لو احنا خدنا عينه كبيره جدا من البشر، هنكتشف ان نسبه كبيره منهم 68% و26 من 100% نسبة كبيرة منهم، يعني معظم البشر متوسطون في الطول. هنلاقي نسبة فوق متوسط يسمى طويل، وهنلاقي نسبة تانية ليها 13 وشوية، وكمان 13% وشوية اسمه قصير، وبعدين في 2.27% دول اسمهم عملاق طويل، والتاني اسمه قزم 2.27%. سبحان الله، لاحظ حاجة غريبة جدا، ان في تماثل، اللي فوق متوسط زي اللي تحت المتوسط، اللي عنده زيادة هائلة في الصفة زي اللي عنده نقص شديد في الصفة، عدد الطوال أو اللي اسمهم العمالقة قد عدد الأقزام. وسبحان الله النسبة متماثلة، وفيه توازن غريب وعجيب، لأن ربنا هو الذي خلق الكون سبحانه وتعالى، خلق الكون سبحانه وتعالى. سبحان الله، تخيلوا بقى لو عدد العمالقة دول كان كتير 13% مثلا، طب نجيب لهم أتوبيسات منين؟ نتحاور معاهم ازاي؟ يا أستاذ يا بيه لو سمحت، ممكن لو سمحت، او ان 13% اقزام، بعد اذنك كده بس ممكن اعدي، بعد اذن حضرتك ممكن اعدي. فسبحان الله النسبه متماثله، والنسبه الله عز وجل جعل هذا التوازن في الكون، لان الكون خلق متغيرا وخلق متوازنا بفضل الله سبحانه وتعالى. لو خدنا صفه زي صفه الذكاء، هنلاقي 68% من البشر بالتقريب دول عندهم توسط في الذكاء، هنلاقي 13.5 تقريبا او 13.59% دول فوق متوسط، ده اسمه ذكي. 13.59% ده اسمه يعني ضعيف الذكاء. هنلاقي العباقره عددهم 2.27%، وهنلاقي المتاخرين عقليا او المتخلفون عقليا عددهم 2.27%. النسبه متماثله. الشاهد ان معظم البشر بيبقوا متوسطون في الصفه، اي صفه بشريه تخضع لهذا المنحنى، والمنحنى متماثل. في حاجة أخطر وأهم كلم عنها أستاذنا العظيم عليه رحمة الله، أستاذ الدكتور فؤاد أبو حطب، في كتابه القدرات العقلية اتكلم عن حاجة اسمها الفروق داخل الفرد. احنا اتكلمنا كده عن الفروق بين الأفراد، في حاجة اسمها الفروق داخل الفرد، وده اللي أنا عايز أوصل حضرتك ليه. انت أيضا تخضع لهذا المنحنى بشكل آخر، بمعنى ان احنا لو عملنا بروفايل وجبنا السمات والصفات بتاع حضرتك، هيبقى عندك حاجات انت متوسط فيها، عندك حاجات انت فوق متوسط فيها، عندك حاجات انت تحت المتوسط فيها، عندك اشياء انت فيها عبقري، انت فيها نبغة، انت فيها متميز، وعندك اشياء انت متأخر فيها. عندك حاجات فيها نبوغ وفيها تميز وفيها عبقرية، وعندك اشياء انت ضعيف فيها. الخطورة في الموضوع ان هذه الفروق اللي موجودة داخل الفرد، الفروق دي بتختلف من شخص لشخص، يعني كل واحد ليه منحنى خاص بيه. مش لازم الفروق تبقى زي اللي احنا شفناها في المنحنى اللي هو الفروق بين الافراد يا جماعة، لا، ممكن تبقى مختلفة. وعلى فكرة هذه الفروق بتقل بالتدريب وبتزيد بطول العمر. ده بيوصلنا لحاجة مهمة جدا، ان انت حضرتك انسان متفرد، ان انت حضرتك انسان متميز، انت نسيج وحدك، انت عندك نقاط، انت معظم السمات بتاعتك انت متوسط فيها، عندك اشياء انت متميز فيها، عندك جوانب عبقرية وجوانب فوق متوسط، وعندك جوانب تحت متوسط، وعندك اشياء انت متأخر فيها. وده بينقلنا الحاجة اسمها الوعي بالذات، اسمها معرفة الذات. انت يا ترى البروفايل بتاعك واضح؟ يا ترى انت عارف ايه نقاط التميز وايه نقاط اللي فيها جوانب اللي انت فيها عبقري او متميز، وفي الجوانب اللي انت فيها ضعف؟ ده هيوفر عليك كتير قوي 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 قوي. مهارات المعرفة بالذات، الوعي بالذات. انت نسيج لوحدك، طب بتروح تقارن نفسك بغيرك ليه؟ لما انت بني آدم متفرد، لما انت كائن متفرد، ليه تروح تقارن نفسك بالآخرين؟ تعالوا نشوف قد ايه السلف الصالح كان عندهم معرفة بالذات، قد ايه الانسان ممكن يبقى عنده معرفة بالذات. بيقولوا احد الصالحين او احد السلف، مرة واحد بينادي عليه بيقول له يا هذا، قال له تعالى، قال له عندي لك حويجة. فراح باصص له كده وقال له ايه، اطلب لها رجيلا. ايه حويجة دي؟ انا بتاع حويجات، انا بتاع تصغير حاجة، انا بتاع الاشياء العظيمة، عندي لك حويجة، قال له اطلب لها رجيلا. يقال ان يزيد بن المهلب كان في مرة من المرات كان في الصحراء، وبعدين فعد على خيمة من الخيام، فلما دخل هذه الخيمة طلب ماء، فجابوا له كوب ماء. وبعد شوية كان معاه الغلام، فراح مطلع مبلغ وصرة كبيرة من المال ووضعها في هذا الكوب. فتعجب الغلام، قال يا سيدي انك لا تعرفهم، انت مش عارفهم، ازاي تديهم المبلغ ده من المال؟ فقال حقا لا اعرفهم، ولكني اعرف قدر نفسي. مش مهم هم شايفيني ازاي، لكن المهم انا شايف نفسي ازاي. مهم جدا انك انت تعرف نفسك، يكون عندك وعي بذاتك، يكون عندك يقين ان انت شخص وان انت نسيج لوحدك. الخليل ابن احمد قسم الناس اربعة اصناف، بقول رجل يدري وهو يدري انه يدري، ده ايه تصنيفته ايه؟ ذلك عالم فاتبعوه او خذوا عنه. في المقابل بقى اخر صنف في الاربعة هجيبه، والورجل لا يدري ولا يدري انه لا يدري، ذلك احمق او جاهل فاجتنبوه. يبقى احنا عندنا طرفي نقيض، واحد يدري وهو يدري انه يدري، ده عنده معرفة بالذات، عارف نقاط التوسط، عارف نقاط التميز، عارف نقاط الضعف، وبالتالي هو بيمشي في سكة صح، دي سكتي انا، ده مجالي انا، انا اقدر اجيب درجة عالية في المادة دي، انا عندي قدرة على مواجهة الجمهور، انا فعلا لعيب كورة كويس جدا جدا جدا، انا متميزة في الاداء المنزلي وفي الاقتصاد المنزلي. انا عارف نفسي كويس، انا عارفة نفسي كويس. يدري وهو يدري انه يدري، معرفة الذات، الوعي بالذات. على فكرة من افضل وارقى الذكاءات اللي محتاجها الانسان للنجاح في الحياة نوع من الذكاء يسمى الذكاء الذاتي. وبعديه كمان في المهم في الأهمية اسمه الذكاء الاجتماعي. يا ترى انت حضرتك عندك ذكاء ذاتي، بمعنى انك عارف قدراتك صح، عارف نقاط التميز، عارف نقاط الضعف اللي عندك. رجل يدري وهو يدري انه يدري، ده اللي عنده معرفة بالذات، ورجل لا يدري ولا يدري انه لا يدري، احمق جاهل فاجتنبوه. هو ده اللي محتاج علاج، دي قصته خطيرة جدا، ده ابو العريف، ده اللي بيعرف كل حاجة واللي بيفهم كل حاجة. والناس هنا صنفين، ده صنف وده صنف، وفي اتنين بقى في النص، رجل يدري ولا يدري انه يدري، ذلك غافل فذكروه فوقوه، ورجل لا يدري ويدري انه لا يدري، ذلك طالب علم فعلموه. يا ترى انت انهي نوع من الانواع الاربعة؟ انت من النوع الاولاني اللي عارف ذاته، ولا من النوع اللي هو لازم نفوقه، لازم نقول له اصحى اعرف نفسك، اوعى تقارن نفسك بالاخرين، اعرف ذاتك، اوعى تحط نفسك في اطار المقارنة، اوعى تبص للاخرين فتحس انك انت اقل. ليه تحس انك انت اقل؟ دي مشكلة خطيرة جدا. سيدنا عمر بن الخطاب رأى احد الناس وهو مطأطئ الرأس، نزل رأسه كده وفي نوع من التماوت والضعف، فسيدنا عمر قال له ارفع رأسك، فليس الخشوع في الرقاب إنما الخشوع في القلوب. سبحان الله، رواية وردت عن الإمام الحسن فيقول أنا كنت جنب سيدنا عمر في مرة، بيقول لك عمر كان جنبه، كان بجواره أحد الناس، فتنفس الرجل، عارفين باللغة العامية واحد يعني إيه بيتأفف، أو يعني اللفظ العام يقول لك بيوح، خلاص زهقان قرفان متضايق. فسيدنا عمر لكزه، راح لكزه أو لكمه، وبعدين بقى بيقول سيدنا الإمام الحسن يقول لك ورحم الله أمير المؤمنين عمر، كان إذا تكلم أسمع، وإذا مشى أسرع، وإذا ضرب أوجع، وكان أزهد الناس. برضو نفس الرواية بس عن السيدة عائشة، لقيت واحد كده بيقول العلماء في التفاسير بيقولوا إيه، كان يعني يقرأ القرآن أو يقرأ متخافتا بتماوت، يعني واحد مستميت أو مستكين وشايف نفسه يعني متخافتا بتماوت. شوفوا الألفاظ اللي بيستخدموها السلف الصالح وسيادنا العلماء، متخافتة يعني استماتة كده. فبتقول مين ده مين ده، فقالوا أحد القراء، فقالت رحم الله أمير المؤمنين عمر، كان من القراء حقا، ولكنه كان إذا تكلم أسمع، وإذا مشى أسرع، وكان أزهد الناس، وإذا ضرب أوجع، وكان أزهد الناس. يا ترى أنت عارف نفسك؟ يا ترى أنت عارف قدراتك وإمكانياتك؟ عارف نقاط التميز اللي عندك؟ عارف نقاط الضعف اللي عندك؟ عارف نقاط التوسط اللي عندك؟ أنت مش من حقك، أو أقصد أنك أنت ما تروحش لأن تقارن نفسك بالآخرين. ليه تقارن نفسك بالآخرين؟ المقارنة بالآخرين يا إخواني هتبقى ظالمة. ليه؟ لأنك بتقارن أسوأ ما عندك بأفضل ما عند الآخرين. وطالما أنت نسيج لوحدك، وطالما أنت شخص متفرد، وطالما أنت إنسان متميز، إيه اللي بيوقعك في الموضوع ده؟ إيه اللي بيخليك تروح تقارن نفسك بالآخرين؟ على فكرة عايز أثبت لك أنك أنت إنسان مبدع وإنسان موهوب وإنسان متفوق. لو بصينا مع بعض على الشاشة وهنبص على الصفحة اللي بتقول التجربة اللي أجراها بعض علماء النفس، هذه التجربة أجراها بعض علماء النفس على بطارية اسمها بطارية ثرستون. هذه البطارية بطارية ثرستون دي بتقيس قدرات عقلية أولية، بتقيس 6 قدرات، هم استخدموا 6 اختبارات، طبقوها على عينة كبيرة جدا من البشر، وبدأوا يشوفوا ويقولوا احنا عايزين المتميزين المتفوقين. قالوا المتفوقين اللي هم أعلى 10% أداء في الأداء، أعلى 10% الشريحة اللي هي أعلى 10% أداء، وبعدين كانوا متوقعين نسبة معينة وفوجئوا أن النسبة اللي خرجت هي 60%. لاحظ أن احنا استخدمنا 6 اختبارات وصلنا ل 60%. ده معناه إيه يا إخواني؟ لو بصينا بقى نتيجة التجربة بعدين هنعرف نتيجة التجربة. 60% من 6 اختبارات، يعني لو استخدمنا اختبارات كتيرة تقيس قدرات عقلية أولية معناها أن احنا هنوصل ل 100% متفوقون. ده بيوصلنا نتيجة مهمة جدا واضحة على الشاشة، ان كل فرد فينا متفوق، كل فرد فينا متفوق، بس متفوق في ايه؟ في ناحية واحدة من نواحي النشاط، من ناحية ما من نواحي النشاط العقلي. ده حتى الذاكرة نفسها، اذا كانت بصرية ولا سمعية ولا ذاكرة الوان، انت ممكن تبقى متميز في حاجة ومتوسط في حاجة وقليل في حاجة. ده معناه ايه؟ ان انت كائن متفرد، ان انت انسان موهوب، ان انت عندك قدر من الابداع، ان انت عندك قدر من التميز. طالما انت انسان متفرد، طالما انت نسيج لوحدك، طالما انت شخص متميز، ايه اللي بيخليك تروح تقارن نفسك بالاخرين؟ يا ريت يا جماعه نقفل باب المقارنه. المقارنه ظالمه. لو انا حاسس ان انا قليل وبشوف كل واحد فيه حاجه حلوه وانا عندي حاجه وحشه، هظلم نفسي، هتضايق، هتعب، انا هخسر والمجتمع هيخسر. يا ريت نقفل باب المقارنه. طب اعرف نفسي ازاي؟ يبقى عندي وعي بالذات ازاي؟ دي حاجات عايزه شغل، اتمنى ان احنا نشوفها. هنطلع فاصل وهنشوف تقرير يا اخواني، بعد ما نشوف هنطلع هذا الفاصل ونشوف هذا التقرير، هنرجع نتكلم عن اساليب توصلنا لوعينا بذاتنا، لمعرفتنا بذاتنا. نطلع نشوف الفاصل، واوعوا تروحوا في حته بعيده، ونلقاكم ان شاء الله بعد الفاصل.
النهارده راح تكون انسان جديد، اصل السعاده قريبه مش بعيد.
ترى لو سألتك أكتر ميزة جواك بتميزك عن الناس اللي حواليك، تقدر تقول لي؟ يعني دي بتبقى صفات داخلية داخل الإنسان، يعني بيختلف من شخص لآخر. يعني أكيد كل واحد فيه بيبقى ميزة جواه، بيبقى شايفها في نفسه، شايف إن هو متفوق عن الناس التانية فيها. فيعني أنا بالنسبة لي الطيبة والحنية.
والله هو سؤال صعب، بس يمكن أقدر أقول لحضرتك إن أكتر حاجة فيها إن ما تفرقش معايا، شغال بشهادة شغال بصنعة، يعني أنا شايف إن هي دي ممكن تكون الميزة اللي فيا، غير كده مش شايف حاجة. صعب الإنسان يشوف مميزات نفسه.
والله هو الإنسان ما بيقدرش طبعا يكتشف في نفسه ميزات، هو طبعا الميزة اللي الناس اللي بتكتشفها فيك يعني. فاحنا بنحاول نكون نتميز طبعا بحسن الخلق ونتميز بكل حاجة كويسة الدين أمرنا بيها يعني.
إيجابياتك أكتر ولا سلبياتك؟
والله هو الواحد على قد ما بيقدر بيبقى لازم يكون إيجابياته المفروض تكون أكتر، لكن ده ما يمنعش إن فيه سلبيات وبنحاول نتخلص منها يعني.
النظام والالتزام، لابد أن يكون عندي التزام في عملي ودايما منتظم في عملي، ده الميزة اللي أنا بحرص عليها منذ التحقت بشغلي.
لو طبعا ما فيش انسان هيقدر يقول ان هو بيتميز عن الاخرين بشيء، طبعا الاخرين هم اللي بيحكموا عليه، لكن هو ما يقدرش يقول عن نفسه ان هو متميز في حاجه عن الاخرين يعني.
حط نفسك مقارنه مع ناس تانية، زمايلك في الشغل او اصدقائك، هل المقارنه دي بتبقى لصالحك ولا بتبقى ضد؟
والله انا دايما بقارن نفسي مع الناس، ان انا المفروض اعمل خير على قد ما اقدر واقول الحق مهما كان رد الفعل، وربنا سبحانه وتعالى هو بقى المعين يعني.
هو زي ما قلت لحضرتك ان الانسان ما يشغلش نفسه يعني هو الاحسن او الاخرين احسن، هو الانسان بيعمل كل اللي هو شايفه كويس وبيحاول يطور في نفسه، اذا كان في جانب من القصور في جانب من الجوانب فهو بيحاول يطور نفسه بالافضل يعني دايما يعني.
النهارده راح تكون انسان جديد، اصل السعاده قريبه مش بعيد.
مستقبل، نفسك تشتري كمبيوتر وخايف من الاسعار، بتحلم يكون عندك كمبيوتر وبرضه خايف من الاسعار؟ مع فيوتشر انسى الاسعار واشتري العرض الجبار. عاوز تجيب هدية ومش عارف تشتري ايه؟ عاوز تجيب لعبة للاولاد وفي نفس الوقت يتعلموا عليه اشياء مفيدة زي الكتابة على الكمبيوتر وتعليم البرامج الحسابية والترجمة لجميع اللغات؟ نفسك تتكلم عن النت براحتك وانت مش خايف من فواتير السايبر؟ عاوز تشوف اصحابك وتكلمهم ويكلموك وكمان تشوفهم ويشوفوك صوت وصورة؟ كل ده عندنا مع عرض التخفيضات، تخفيضات 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 مع العرض الجبار، عرض المعلم، كمبيوتر امريكي كامل، شاشة وكيسة بسعر ولا في الاحلام ب 399 جنيه فقط وحصري من فيوتشر. الحق العرض قبل الكمية ما تخلص. كمبيوتر تلعب وتتعلم وتقدمه هدية وتنزل عليه اجمل الالعاب لاولادك، كل ده مع فيوتشر فقط ب 399 جنيه.
النهارده راح تكون انسان جديد، اصل السعاده قريبه مش بعيد، والشمس نورها في كل يوم ضحكة وليد، ممكن نغني للحياة أحلى نشيد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم تاني بعد التقرير الجميل اللي احنا شفناه، بساطة وسهولة وناس بتتكلم بمنتهى الشفافية وبمنتهى الرقة. الناس صادقين جدا، في ناس بيقولوا والله انا عارف مميزاتي، وفي ناس بيقولوا لا شوفوا حد يشوف مميزاتي انا مش عارف مميزاتي، في ناس بيقولوا والله ده موضوع سهل انا شايف كده في نفسي، وفي ناس بيقولوا لا شوفوا حد تاني غيري يشوف لي مميزاتي. على فكرة القصة دي قصة خطيرة جدا جدا جدا. انت اعرف الناس بذاتك، انت اعرف الناس بنفسك. لو انت هتدور على حد علشان يشوف لك مميزاتك وايجابياتك دي قضية خطيرة جدا. ممكن يساعدك لكن انت لو مش عارف ذاتك دي قضية خطيرة جدا. هتمشي في سكة صح ازاي؟ هيبقى ليك رؤية ازاي؟ هيبقى معاك رسالة ازاي؟ هتحط هدف واضح ازاي وانت لا تعرف ذاتك؟ ياريت نقفل باب المقارنة زي ما اتفقنا لما اتكلمنا عنه في التقرير. في ناس بتقارن، نقول لك انا بقارن بالافضل والاحسن، احنا لا عايزين لا نقارن بالافضل ولا بالاقل. احمد مطر بيقول في بيتين شعر ظراف ايه، بيقول وضعوني في اناء ثم قالوا لي تأقلم وأنا لست بماء، أنا من طين السماء وإذا ضاق إنائي بنموي يتحطم. ما ينفعش أبقى نسخة من غيري. الغراب الأبقع حاول يقلد غيره يرجع تاني لمشيته، ما عرفش يرجع. يا جماعة ريت نقفل باب المقارنة، بس ده معناه ان احنا ما نتعلمش من الآخرين؟ لا، نتعلم من الآخرين. وفرق شاسع كبير جدا ما بين ان انا اتعلم من الآخرين، اتعلم من الآخرين، وبين ان انا اقارن نفسي بالآخرين. مقارنة ظالمة سيئة جدا. احد الآباء والأمهات وقعوا في خطر عظيم، كل شوية يقارنوا ابنهم بواحد تاني، والمسألة بتيجي منذ الطفولة وبتستصحب معانا في عقلنا اللاواعي. ابن عمك افضل منك، ابن عمك احسن منك، بيجيب درجات حلوة، انت ايه الفرق بينك وبينه؟ وفي النهاية وصل الامر الى الحقد والغل والحسد، ويصل للضغينة، بل واحيانا للجريمة للأسف الشديد. تعرفين احد هؤلاء الابناء راح واخد مية نار وراح لابن عمه اللي هو بيقارنوه بيه، وراح دلق عليه مية النار وهو نايم انتقاما منه. ليه نزرع في ولادنا الكره؟ نخلي ولادنا يكرهوا الآخرين؟ ليه تقعد تقارن نفسك؟ رب ولادكو ورب أنفسكو. ياريت نتعلم كلنا ويكون عندنا يقين إن إحنا أشخاص متفردين، كل واحد فينا مختلف عن الآخر. يا أخوانا الكون مبني على التفرد، أنت ليه بتدخل نفسك في دايرة المقارنة؟ ليه ما تحمدش ربنا على ربنا سبحانه وتعالى أعطاه لك؟ اقفل باب المقارنة أرجوك. اوعى تقارن نفسك لا بحد أنت شايفه أقل ولا بحد أنت شايفه أفضل. ده على الطرف الآخر. وفي ناس تانيين بقى للأسف الشديد متخيلين إن المقارنة صح برضه، وبتيجي لصالحهم، بيقارن نفسه باللي قال فلان ما عندوش وأنا عندي، وفلان ما بيعرفش يتكلم وأنا بتكلم، وأنا حصلت على شهادة إيه وهو ما حصلش، وأنا خدت كذا وهو ما خدش. مشكلة خطيرة جدا، خلل في مفهوم الذات زي ما كنا بنتكلم المرة اللي فاتت. ناس عندها شعور بالنقص والضعف والدنية، وناس عندها شعور بالتعالي، وهي بتبدأ بالنقص وبعدين تقلب بالتعالي. احكي لكم قصه طريفه عن احد الناس اللي عندهم التعالي واللي بيقارن نفسه بالاخرين ويحس ان هو افضل. في مره راح لاخ وقال له بقول لك ايه، انا عايزك تشوف لي عروسه. الاخ ده يعني كان ايه بيجتهد كده ويحاول ايه يساعد الناس ويوفق رصيف في الحلال باللغه العاميه بتاعتنا يعني من باب الظرف. فيعني بيقول له شوف لي، قال له ايه المواصفات؟ فكان بياخد المواصفات في ورقه، فقال له والله انها تكون جميله رقيقه متدينه حافظ القرآن مؤهل عالي عندها علم شرعي بتدي دروس في المساجد ومؤهل عالي. خلي بالك وهو راسب إعدادية، حاجة غريبة جدا. مش عيب انه راسب إعدادية، لكن العيب انه هو ما دورش على الكفاءة، ما بحثش عن الصح. انتوا عارفين الاخ مسك الورقة كده وبعدين شاف الكلام اللي فيها فعجبه الكلام قوي، فقال له انت عارف على فكرة انا لو لقيت اخت بالمواصفات دي هعمل فيها ايه؟ هعمل ايه لو لقيت اخت بالمواصفات دي؟ هعمل ايه؟ قال له هتجوزها طبعا. وانا استنى لما انت تتجوزها، حد يلاقي واحده بالمواصفات دي ويستنى لما يجوزها لك؟ هتجوزها طبعا. معانا اتصال نستاذنكم بعد الطرفه اللي احنا قلناها دي، ودي قصه حقيقيه على فكره. مروه من بني سويف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي يا استاذه مروه.
بداية انا احب اشكر حضرتك على البرنامج الجميل جدا ومستفيد منه جدا.
الله يخليك.
وجزاك الله خير من قناه الناس اللي عاملين فيها.
اتفضل يا فندم، اتفضل يا حضرتك.
هو حضرتك كنت بتتكلم على انت نسيج وحدك وان الواحد يكون ادرى بذاته.
نعم.
انا في كليه طب، ويعني بيقال ان انا اقدر يعني بقدر اتفاعل مع الناس واتعامل معاهم كويس جدا.
نعم.
وده انا اعرفه عن نفسي. فكان نفسي اطلع دكتوره سايكاتري، بس هي مشكله في ان يعني سايكاتري عموما في القاهره ملوش ارضيه وملوش تعامل. ودايما الواحد لما دخل كليه الطب كان بيحلم ان هو يطلع دكتور بقى وماسك مشرط وبيكشف على عيان ويتكلم مع عيان.
وجميل.
فانا كنت يعني عايزه اعرف ازاي اوفق بين مهنتي في التعامل مع الناس وبين ان انا عايزه اطلع دكتوره حقيقيه مش مجرد سايكاتري. انا مش بقول ان الدكاتره سايكاتري مش قد كده، بس هي الفكره في ان ده حلمنا عموما. لما دخلنا الكليه كنا بنحلم ان احنا نطلع دكاتره، يعني دكاتره، ومع ان السايكاتري ملوش ارضيه. ف ده يعتبر بالنسبه لنا يعني حلمنا كده بيقل مقدمته او بيكون حاجه ثانيه.
انت محمله قوي على دكاتره السيكاتري قوي، احنا عايزينك تطلعي منهم عشان تخدمي المجتمع. نشكرك.
ما هي الفكره. اوكي ماشي.
نشكرك يا استاذه مروه، ان شاء الله هنريح حضرتك. حاضر ان شاء الله. الدكتوره مروه طالبه في كليه الطب وبتتكلم عن ان هي عندها قدرة على بناء العلاقات الاجتماعية، وفي نفس الوقت كان نفسها تطلع دكتورة في السيكاتري أو الطب النفسي. هو عموما في مشكلة في مصر للأسف الشديد إن كتير قوي من دكاترة السيكاتري مش دارسين علاج نفسي ولا ارشاد نفسي ولا بيعملوا جلسات، وده مش عيب لان هو ده تخصصهم. بس احنا محتاجين التكامل، تكامل ما بين الطب النفسي اللي بيتعامل مع المرض وبعدين يدي علاج او دواء، وما بين شخص اخر اللي هو المعالج النفسي او المرشد النفسي اللي هو بيقعد علشان يعمل جلسات ويريح الشخص اللي قدامه. لو في تكامل بين الطرفين ده هيبقى شيء جميل قوي. وهي طبعا بتكلم ان هي عندها قدره على بناء العلاقات الاجتماعيه وفي نفس الوقت عايزه تبقى طبيبه ماهره، مفيش مشكله. ما انت لو تبقى طبيبه ماهره وبتبني علاقات، ابتسامتك في وجه المرضى لما تخففي عنهم، لما تحققي اللي بيقولوا ملائكه الرحمه او المصطلح ده لما يتحقق في حياتك انت وزمايلك، ما ده شيء جميل جدا وشيء عظيم جدا. لكن مفيش تعارض ان الانسان يبقى عنده علاقات اجتماعيه وقدره على بناء العلاقات الاجتماعيه، ده هيخليكي ناجحه، ده هيخليكي تفتحي عياده بسرعه وتكسبي بسرعه، لانه ثبت ان الناس اللي عندهم ذكاء اجتماعي وقدره عاليه على بناء العلاقات الاجتماعيه بيبقوا اسرع في النجاح من الناس اللي عندهم ذكاء اكاديمي بس، يعني متفوقون او في الدراسه ولكن للاسف ما عندهمش ذكاء اجتماعي. اللي بيصل اسرع منهم اللي هم متوسطون في الذكاء الاكاديمي لكن عندهم ذكاء اجتماعي عالي. فالذكاء الاجتماعي العالي مهم جدا للنجاح في الحياه، بهنيك على ذلك وده ما يتعارضش. لكن اللي انا عايز اقوله من الاول بقى عايزين ننصح ولادنا وابنائنا، وعايزين الاباء والامهات يعرفوا ولادهم صح، ولما يعرفوا ولادهم صح يمشوهم في السكه الصح. في معادله بتقول موهبه زائد دراسه زائد مهنه يساوي ابداع. لو مجال موهبتي هو مجال دراستي هو مجال مهنتي لا شك ان انا بقى انسان مبدع. وكان اضاف الدكتور طارق السويدان وقال وهو كمان مجال عمل الدعوي، وانا بشتغل لربنا ولدعوه ربنا، يبقى مجال موهبتي هو اللي يبقى مجال عمل الدعوي، لا شك ان انا هبقى انسان مبدع، انسان رائع، هسبق اللي حواليا، هتميز عليهم لان انا اخترت مجال موهبتي. فياريت بلاش الصراعات اللي احنا عايشين فيها في مصر للاسف الشديد، الموهبه في حته والدراسه في حته. احيانا يبقى الصراع مركب، الموهبه في حته والدراسه في حته والمهنه في حته ثالثه. دي مشكله خطيره جدا. يا ريت بعد ثوره 25 يناير ما في تغيير في منظومه التعليم، يا ريت نكتشف ولادنا ونعرف امكانياتهم وقدراتهم. طب لسه السؤال حائر ولسه ناس كتير قاعده قدامي واكيد بتسال، يا ترى الدكتور عمال يتكلم عن اقفل باب المقارنه، انت نسيج وحدك، ما تقارنش نفسك بالاخرين. طب اعرف نفسي ازاي؟ يكون عندي وعي بذاتي ازاي؟ نستأذنكم ناخد الاتصال وبعدين نرجع لهذه الأساليب. الأستاذ جمال من الأردن. من الأردن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا فندم.
الله بدي أسأل سؤال يا دكتور.
تفضل يا فندم. سلامنا ليك ولأهل الأردن جميعا وسعداء بيك على قناة الناس.
الله يخليك يا دكتور. والله أنا
حضرتك مصري ولا أردني؟
لا أنا مصري.
طيب يعني سلامنا لأهل الأردن والمصريين كلهم اللي معاك هناك وسعداء بيك. اتفضل يا فندم. اتفضل يا استاذ جمال.
عايز اسال يا دكتور، عايز اخد بنت عمي.
تاخدها يعني تتجوزها يعني؟
ايوه عايز اخطبها.
تخطبها؟ انت لسه ما خطبتهاش.
لسه ما خطبتش، عايز اخطبها بس شارب مع اخواتها الكبار.
ايه المشكلة بقى؟ ايه المشكلة؟ المشكلة فين؟ انت عايز تخطبها؟
يعني تجوز لي ان انا اخطبها؟ شارب مع اخواتها الكبار، اخواتها البنات الكبار، تجوز لي ان انا اخطبها؟
مش ما الجملة الأخيرة مش متضحة. فيعني نسأل يعني نحيلك لبرنامج الفتوى، يعني إخواننا في الكنترول بيقولوا ده سؤال خاص بالفتوى، فإحنا يعني بنحيلك لبرنامج الفتاوى وإن شاء الله تستفتيهم ويرد عليك. نرجع تاني لقصة أعرف نفسي إزاي ويكون عندي وعي بالذات إزاي، إزاي أعمل بروفايل لنفسي، نقاط التوسط، نقاط التميز، نقاط الضعف. أول حاجة احنا محتاجين نرجع لها ونروح لها اللي هي اسمها مواقف الفخر أو السعادة. في حاجات كتيرة لو انت رجعت للوراء ورجعت بالذاكرة للوراء في مواقف كتيرة اسمها مواقف الفخر أو السعادة. مواقف الفخر أو السعادة مش معنى فخر يعني انت خدت جائزة نوبل، لكن فخر خدت شهادة تقدير، حد سقف لك، وقفت موقف كويس، ساعدت واحد صاحبك، نصحت إنسان، ساعدت مسكين، وقفت مع يتيم، ساعدت محتاج، كل دي مواقف الفخر. دي مواقف فخر، تكسب الكل، تحمل الكل، تكسب المعدوم، تقر الضيف، تعين على نوائب الحق. دي صفات وسمات للإنسان المسلم، كل دي مواقف فخر. للأسف في بعض الناس كل ما يرجع لورا يدور على مواقف الفخر يقول لك مش لاقي. طب مش لاقي ليه؟ لأنه هو عامل ربطة خطيرة وخاطئة تقديري لذاتي مرتبط ان انا ابقى متفوق في الدراسه. قول له ارجع لمواقف الفخر، يبقى عمال يدور ويبحث عن مواقف هو طلع فيها الاول، طلع ترتيبه كام على المدرسه. يا سيدي اطلع بره الحكايه دي، مواقف الفخر كتيره. ما طلعتش مره في الاذاعه، ما اتكلمتش، قلت حديث في الاذاعه، ما طلعتش، ما جبتش جون في مره وانت بتلعب مع زمايلك، ما كانش فيه اي اداء، ما كنتش ما رسمتش رسمه كويسه، ما فيش مره في حصه نشاط ما وقفتش بالقاء جيد والناس سقفوا لك، ما فيش مره حد سقف لك، ما خدتش شهاده تقدير عشان انت كنت احسن اخلاق او انت كنت طالبه مثاليه سقفوا لك وهنوكي حتى لو كنت متوسطه في الدراسه. اركنوا الدراسه على جنب في مواقف الفخر والسعاده دلوقتي يا جماعه، عندنا وهم احنا عايشين فيه، تقديري لذاتي مش هيحصل الا لما ابقى متفوق دراسيا. هو التحصيل الدراسي ايه؟ التحصيل الدراسي ده حاجه من 100 حاجه جوه الشخصيه. دور على مواقف الفخر والسعاده، سجلها، اكتبها، وبعد كده لابد ان تتحدث بها، حاول تتكلم بها قدام الناس. مش عيب انك تتكلم بها قدام الناس. احنا كلمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يقول انا، والانبياء اللي في القران الكريم اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. اوتينا منطق الطير وعلمنا منطق الطير واوتينا من كل شيء ان هذا لهو الفضل المبين. سيدنا سليمان تكلم عن نفسه، يا ايها الناس علمنا منطق الطير واوتينا من كل شيء ان هذا لهو الفضل المبين. مش عيب ان الانسان يتكلم عن نفسه ويكون عارف ذاته. وعلى فكرة الامام النووي يا اخواني حدد بعض مواطن ينفع فيها الانسان يتكلم عن نفسه. يا ريت لو شفنا على الشاشة بعد شوية نشوف بعض المواطن التي يمكن للإنسان أن يتحدث فيها عن نفسه. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، ده معناه الإعجاب بالنفس، معناه الغرور، معناه الإنسان بيتعالى على الآخرين. لكن في مواطن كتيرة ينفع الإنسان يتكلم فيها عن نفسه. ليه الإنسان ما يتكلمش عن نفسه ويتحدث أمام الآخرين ويتحدث عن نفسه ويتكلم عن نفسه؟ مش عيب ان انا اتكلم عن نفسي في مواطن كتيره جدا، مواطن انا اب وبنقل الخبرات، انا معلم وبنقل الخبرات، في موقف الدفاع، في موقف لما تبقى فيه ثغره وانا عايز اسد الثغره، اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليهم. وعلى فكره الفيصل هنا مش طريقه الكلام، الفيصل هنا النيه. النيه، انت عارف الامام الحسن بيقول مقوله غريبه جدا جدا جدا، عجيب لما تامل فيها، روعه، قمه في الروعه. بيقول من ذم نفسه في العلانية فقد مدحها في السر. نفكر فيها كده، من ذم نفسه في العلانية، قاعد قدام الناس بيقول أصل أنا فقير وأنا دي ماليش فيها ودي أنا يعني سامحوني فيها. من ذم نفسه في العلانية فقد مدحها في السر. يعني إيه مدحها في السر؟ ما هو عشان الواحد يقول له لا 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 يا أخي أنت أخ كويس، لا لا أنت إنسان، ده يا عم ده أنت دكتور رائع، إزاي هذا التواضع الزيادة اللي أنت فيه؟ لو بصينا على اللوحة اللي هي على الشاشة هنشوف الإمام النووي في كتاب الأذكار بيقول بعض المواطن التي يستحب إن الإنسان ممكن أن يمدح نفسه أمام الآخرين. العلماء اتكلموا عن القصة دي واتكلموا عن الحكاية دي. في مواطن كثيرة ينفع الإنسان يتكلم فيها قدام الآخرين. منها زي ما قلنا إن الإنسان يكون معلم، منها إن يكون مربي، منها إن يكون أب. أنت ليه بتنقل أولادك مواقف الفشل؟ تقعد تحكي لهم زي الأب اللي كان جايني في جلسة وبيشتكي من ابنه اللي عنده قلق انفصال وابنه تعبان وعايز يسيب الدراسه. لما قعدت ابحث في الموضوع لقيت ان الاب كان كل ما يقعد معاه كل شويه يلاقي الابن يقصر شويه في الدراسه يجي داخل له بقى داخله غريبه جدا، يقول له يا ابني يا حبيبي اوعى تطلع فاشل زي ابوك. الله، فاشل زي ابوك؟ طب لما انت النموذج وانت القدوه بتقول له انا فاشل، اوعى تطلع فاشل زي ابوك. يا ابني انا كنت زيك كده في اعداديه، اصحبت ومشيت على اقران مش كويسين، اصحاب مش كويسين، قعدت على القهوه شربت سجاير ومشيت مشي مش كويس، وللاسف ما عرفش ادخل ثانوي ولا ادخل جامعه ولا كليه. اوعى تطلع فاشل زي ابوك. الله، انت بتحكي لاولادك مواقف الفشل وهم شايفينك حاجه كبيره؟ احكي لهم مواقف الفخر. يا ريت لما نقعد على المائده قولوا لاولادكم ايه الحاجه الحلوه اللي انتوا عملتوها النهارده. يا ريت لما ترجع تنام قبل ما تنام هات ورقه وقلم واقعد سجل مواقف الفخر الحلوه اللي انت عملتها النهارده، ايه النصيحه اللي انت قلتها، الحديث الجميل، الكلمه الكويسه، الاداء الرائع، التقرير اللي قدمته صح. بدل ما تسجل الحاجات الوحشه والحاجات الخاطئه ركز في مواقف الفخر، سجلها اكتبها وبعدين تحدث بها. طب هتكلم بيها ليه؟ مش ده اعجاب بالنفس وده غرور؟ لا، مش اعجاب بالنفس ولا غرور، المسألة مسألة نية. انتوا عارفين لما سيدنا عمر وقف قدام الناس وقال انا 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 وبعدين بينادي على احد الناس انت شايف انا عملت ايه؟ قبحت نفسك، عيرت نفسك. قال له هكذا اردت، حدثتني نفسي انني صرت اميرا للمؤمنين، انا بقيت امير المؤمنين. ففي الحاله دي اراد ان يؤدب نفسه. دي حاله المساله فيها هي مساله النيه يا اخواني. النيه شكلها ايه؟ المهم في النيه مش في الكلام. احيانا ممكن الكلام ظهره ان انا بذم نفسي ومش عارف ايه وانا من وراء ابتغي المدح، او يكون العكس. نستاذنكم ناخد اتصال.
السلام عليكم.
استاذه جهام من القاهره، اتفضلي يا فندم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمعت يا دكتور، أنا يعني بعمل زي حضرتك بتقول كده مقارنة مع مثلا الناس اللي حواليا أو كده، يعني بلاقي إن أنا يعني أفضل في أشياء كتير، لكن في نفس الوقت مش بحس إن أنا راضي عن نفسي. يعني مثلا بعمل حاجة بخلصها بحس إن أنا مش راضي عن نفسي.
تمام.
فده معناه إيه؟
أنت أفضل في أشياء كتيرة ومع ذلك مش راضي عن نفسي.
لكن في نفس الوقت مش راضية. يعني
مش راضية.
طيب. المقارنة بيبقى افضل بس مش راضي عن نفسي.
طب في اصل الموضوع، هل انت بتلومي نفسك كتير ولا بتهربي من اللوم؟
بلوم نفسي.
بتلومي
لا
نفسك
مش
كتير؟
بلوم نفسي.
ولا بتهربي من اللوم؟ بتهربي منه؟
لا ولا بهرب ولا بلوم نفسي.
ما بتلوميش نفسك خالص؟
لا.
ما بتحبيش تلومي نفسك ولا تبقى في موقف اللوم؟
لا لو لو غلطت في حاجه او كده لا طبعا بحب الوم نفسي واصحح.
طب استمرار بشكل متكرر ولا 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 ايه بالظبط؟
الايه
يعني، هل اللوم ده بشكل متكرر؟
لا لا ما بمش بشكل متكرر، بس عدم الرضا دائم يعني.
اشكرك.
شكرا.
اشكرك شكرا. ابشري. اللي هنساعد حضرتك ونرد على حضرتك. طبعا الانسان لما يقعد يقارن نفسه بالاخرين ويلاقي نفسه افضل واحسن وفي نفس الوقت مش راضي، ده بيعبر عن صراع داخلي عايزين نحسمه. ان في جزء جوايا عمال يلومني وانا للاسف بهرب منه، مش عايز اعيش معاه. فانا ببدا ابص للاخرين، ده اقل وده اقل وده اقل، بس الحقيقه انا مش قادر اهرب منها. الحقيقه ان في حاجه جوايا بتقولي برضه انت قليل، برضه مش مظبوط. ودي حاجه بيسموها علماء الناس اسمها ميكانيزمات الدفاع. كلنا محتاجين حب، نحس ان احنا بنحب ومحبوبين، وكلنا محتاجين تقدير. فلو الانسان شعر بانه غير محبوب او غير مقدر لازم يعمل حاجه عشان يوصل بقى للحب والتقدير. احيانا يبقى بشكل سوي، وفي احيان كتيره جدا يبقى بشكل غير سوي، يسموه ميكانيزمات الدفاع. فانا بدافع عن نفسي، عن الانا بتاعتي، فبحاول اعمل ميكانيزمات دفاع ادافع عن نفسي. انا جوايا حاجه بتقول لي انت ضعيف وفاشل وملخبط، لا بقى، ده انا اشوف فلان ما عندوش دي، وفلان انا احسن منه في كذا، وفلان افضل منه في كذا. ولذلك انا بنصح استاذتنا الفاضله وبنصح نفسي وحضراتكم، احنا عايزين نقفل باب المقارنه اصلا. احنا عايزين نتعلم من الاخرين، ما نقارنش نفسنا بالاخرين. الاصل اللي انت حضرتك كائن متفرد، انت حضرتك انسان وانسانه متفرده. يعني ايه؟ لا انا افضل ولا انا اقل، انا افضل في اشياء واقل في اشياء. يا ريت يا اخوانا نقفل باب المقارنه، وكل واحد فينا يشعر انه كائن متفرد. انا عايزك تمشي وتطلع من الحلقه دي حضرتك وانت عندك شعور بالتفرد، عندك شعور بانك انت انسان متميز. اوعى تقارن نفسك بحد، اوعى تغلط غلطه وتحس لا ده انا افضل من اللي حواليا، او تحس كمان انك انت اقل من اللي حواليك. لا انت اقل ولا انت افضل. لو طلعنا بهذه القصه يبقى شيء جميل جدا. كان الشيخ الشعراوي الله يرحمه يقول يا جماعه في حاجه اسمها تعادليه، كلنا زي بعض، هو فدان ومتوزع، ده عنده قراطين هنا وده عنده ثلاث قراريط هنا، جمعهم ده جنب الميه وده بعيد شويه، في النهايه هتلاقي كلنا عندنا فدان، بس ده متوزع هنا وده متوزع هنا، وكلنا زي بعض. ولا يظلم ربك احدا. عارفين الفرق بيننا وبين بعض في ايه؟ واحد بيجتهد ويتعب ويبذل مجهود، والتاني مش عايز يبذل مجهود. لكن في النهايه ربنا سبحانه وتعالى خلقنا عندنا تساوي، احنا زي بعض. اخطر حاجه في الدنيا انك تمشي في الكون وتحس انك اقل او تحس انك افضل. ارجع لمواقف الفخر والسعاده، حاول تتكلم بيها. طب بتكلم بيها ليه؟ عشان تعمل حاجه اسمها برمجه للعقل اللاواعي. العقل اللاواعي طول ما تكرر عليه كلام، هذا التكرار وهذه الرساله اللي تتكرر، العقل بيصدق نفسه بعد شويه. العقل اللاواعي يبقى فكره تتكدس تتحول لمعتقد، المعتقد بعد ذلك يحكم سلوكي ويضبط السلوك بتاعي. يبقى المعتقد هو اللي بيتحكم في سلوكي، فياريت الفكره تتكدس تبقى معتقد. فبالتالي لا انا اقل ولا انا افضل، فبكرر مواقف الفخر والسعاده. نستاذنكم في اتصال. معانا اتصال. الاستاذه شمس من الغربيه، اتفضلي يا فندم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا فندم. تفضلي يا حدام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هستأذنك وقت بس هتخفضي صوت التلفزيون بس. صوت التلفزيون. فصل الاتصال. ربما ترجع لنا تاني الأستاذة شمس. كنا بنقول يا إخواني احنا محتاجين نرجع لمواقف الفخر والسعادة. نقولها للآخرين نسجلها. واحنا على المائدة ابني يتكلم ايه الحاجة الحلوة اللي عملها النهاردة؟ ايه الحاجة الحلوة اللي انا عملتها النهاردة؟ طب انا خايف من العجب والرياء. اقول بفضل الله. العلماء قالوا الانسان يخرج من الرياء اذا نسب الفضل لله. واما بنعمة ربك فحدث. لما تكرر الرسالة على عقلك اللاواعي انت بعد كده المعتقد الفكرة تتكدس تبقى معتقد. المعتقد يحكم سلوكك. نرجع تاني معانا اتصال.
السلام عليكم.
ام بلال من الجيزة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا دكتور انا عندي ابني عنده 25 سنة.
25 سنة.
بس من هو في اعدادي كنا دايما بنقارن بينه وبين اصحابه. نقعد نقول له اصحابك مثلا احسن منك في ايه؟ يعني نفس الموضوع اللي حضرتك بتتكلم فيه ده. جابوا مجموع هو انت ما جبتش مجموع. بقى معاه نفسه حاسس ان احنا دايما يعني هو عدى من اعداده وثانوي دلوقتي في المعهد 7 سنين بقى حاسس يعني مع نفسه كل اصحابه اتخرجوا وهو موجود نتخانق معاه ساعه السقوط او ساعه ما يجيب درجات وحشه. دلوقتي بقى حاسس ان هو مضطهد في البيت ودايما عنده احساس ان احنا بنعامله معامله خاصه يعني معامله اقل من اخواته.
اقل من اخواته بسبب
وسبع سنين دلوقتي في المعهد حضرتك.
بسبب المقارنه.
بسبب المقارنه.
طيب يعني هو يعني في فجوه في تقابل. هو متقبلكم ولا رافضكم تماما؟
هو يعني هو بيحبنا بس رفض الكلام يعني حتى لما
ما بيكلمش معانا. طب ليه اصدقاء؟
ليه أصدقاء بس لله الاسف يعني اصدقائه دايما ساحبينه كله عدى وهو مكانه زي ما هو. يعني هم دايما محسسينه ان احنا يعني محدش ايه يعني بنتعامل معاه مثلا مضطهدينه في البيت دايما حاسس ان احنا مفرقين بينه وبين اخواته.
ما انت اعترفتي بقى ان في خطا.
ايوه في خطا عامل يعني انا معترف. ايوه بالخطا بقول العيب فينا احنا.
اشكرك وما زلنا على فكره وبشكرك على شجاعتك وبشكرك على صراحتك. وطبعا ادي حالة ونموذج عملي جانا. ادي النتيجة بعد 25 سنة الانطواء داخل البيت وفي نفس الوقت مع اصحابه واقران بره البيت بيجد سعادته بره البيت. عنده شعور بالنقص والدونية. عنده شعور بالاضطهاد بيصاحبه. ممكن نصل لاخطر من ذلك بكثير. وسبب هذا الموضوع هو موضوع المقارنة بالاخرين. ولذلك طب نعمل ايه بقى في الحالة دي؟ بقول للاب والام يا ريت تبنوا جسر. هذا الجسر دلوقتي المسافة مقطوعة. الجسر مش موجود. لازم تبنوا جسر مع هذا الابن. هذا الجسر عبارة عن ركنين. الركن الاول هو الحب. انا بحبك. رسالة انا بحبك من غير اي شرط ومن غير اي قيد. والركن التاني بتاع هذا الجسر التقدير. والتقدير يجي ازاي؟ يجي بحاجة اسمها الرسالة الايجابية. انت وبعدها وصف ايجابي. احنا كنا بنقول له انت اقل. انت زمايلك افضل منك في ايه؟ ما جبتش مجموع ليه؟ دلوقتي ممكن اقول له انت انسان متميز. انت شكلك جميل. انت لبسك لطيف. خلوا عندنا النظارة البيضاء. ارجعوا للحلقة اللي قلناها في الاول اللي هي كانت تخلق النظارة السوداء. اول حلقة والحلقات بتاعتنا موجودة على الاكاونت بتاعنا برنامج انسان جديد. عايزين تفاعلات عايزين مشاركة. فنرجع ونشوف الحلقات. الحلقة الاولى احيلك لها يا اختي الفاضلة. هترجعي للحلقة الاولى. اخلع النظارة السوداء. ابن الجسر بينك انت وباباه. ابن الجسر بينكم وبين هذا الابن. الوقت ما فاتش وما عداش. صححوا اللي فات انكم تشوفوه انسان كويس انكم تقدروه. ابعتوا له رساله ايجابيه انت وبعدها وصف ايجابي. انت ذكي انت لماح. استشيروه في البيت. خدوا رايه في البيت. حسسوه انه هو كبير وانه مشارك داخل البيئه. معانا اتصال اخر.
السلام عليكم.
ابو عمار من سلطنه عمان.
ازيك يا دكتور؟
عليكم السلام. السلام عليكم.
ازي
صحتك؟ اهلا وسهلا فيك ابو عمار. حضرتك مصري ولا عماني؟
ايوه من سلطنه عمان.
من سلطنه. من سلطنه نفسها. انت مواطن هناك.
سلطنه نفسها. ايوه
شرفنا بمعاليك. الحمد لله على السلامه.
اهلا وسهلا بحضرتك.
سعداء بيك وسلامنا لكل اهل سلطنه عمان.
الله يبارك فيك يا رب.
سعداء بيك. تحت امرك. اتفضل.
عندي ابن صغير عمره 4 سنين ونص. قبل ما ننزل اجازه مصر كان بيتكلم طبيعي مع اغلب الناس مش مع الكل يعني. ولما نزلنا اجازه يعني اخد انطواء شويه بس اتكلم مع اسره زوجتي ومع بعض اولاد اخواتي يعني.
تمام.
وبعد كده قطع معاهم مع الجميع يعني او بدا التدريج يقطع ما عدا بس انا واخته والزوجه وكده.
يعني يقطع يعني ايه؟ عايز افهم كلمه يقطع.
لا ما بيتكلمش.
ما بيتكلمش خالص تماما.
يعني مش متجاوب معاهم. اشارات
يعني في الكلام كله اشارات. يعني في تهتها في الكلام ولا ما بيتكلمش خالص؟
لا ما فيش تهتها في الكلام. بسيطه جدا جدا يعني.
يعني هو بيتكلم طبيعي بس بيتكلم مع ناس ومع بعض الناس.
الوقت قافل مع الجميع ما عدا انا ووالدته واخته بس.
طب وقافل مع الجميع يعني ما بيحصلش اي تواصل لغوي خالص معاهم؟
لا بالاشارات بس.
بالاشارات فقط؟
اه حتى في الروضه نفس الحكايه.
ما بيرضاش يتكلم خالص.
ما برضاش، بحاول اتكلم معاه يقول لما اكبر اصلي خايف، الناس بتخاف، حاجات زي كده يعني.
بيخاف من ايه؟ هو بيخاف من ايه؟
بقول الناس بتخاف من ايه وبتخاف يتكلموا معايا، يعني تحاول يتجنب.
اه.
ايوه.
في ضغط من ناحيه الدراسه، انتوا عايزينه متفوق يعني ومتميز وكده؟
لا هو ما شاء الله عليه يعني مخه كويس بس ال
قول لي تاني استاذنك قول لي تاني عنده كام سنه؟
هو عنده 4 سنين ونص.
4 سنين ونص متفوق ومتميز، ده لسه تعلم
هو
غير انزال يعني متفوق
يعني
ازاي
تقريبا من سنه من قبل تقريبا من 6 شهور حصل جزء عمى
كمل. ما شاء الله جميل.
وعنده يعني مخه
يعني هو طب محافظ جزء عمى يعني معنى كده ان ان هو يعني يعني لغويا ممتاز، ايه المشكله؟ المشكله ان هو ما بيتواصلش مع بعض الناس.
الشيخ بحفظه بس ما اعرفش بعد ولاده اخته الصغيره حصل كده.
طب
قبلها فتره
بياخد
يعني
بياخد مصروف قد ايه؟ مصروف قد ايه؟
اخته دلوقتي 5 شهور يعني.
مصروف مصروف.
نعم؟
مصروف قد ايه؟ المصروف بتاعه؟
المصروف بتاعه هو بيطلب حاجه بتجيله.
اللي بيطلب بيجي، ما فيش حاجه معينه.
ما بيستلمش في ايده.
اي حاجه بيطلبها بتجيله. اي حاجه أيوة. بيطلبها بتجيله.
ايوه
اشكرك اشكرك وصلت
لك. شكرا يا دكتور.
شاكرين لحضرتك ان شاء الله. طبعا دي حاله من الحالات اللي طبعا الابن فيها بيمارس ضغط من الضغوط على الابوين. هو واقع تحت تاثير ضغط وفي نفس الوقت تدليل. تاثير ضغط لان فيه اهتمام بالدراسه بدري قوي قوي قوي. واحنا مهتمين بالموضوع وبالتفوق وبالتميز. فاربع سنين ونص واكيد احنا عايزين واجبات وعايزين التزام. ده التعلم لغايه 7 سنين يا اخواني بيسموه تعلم غير الزامي، يعني بالرغبه بالمزاج بالتشجيع بالتعزيز لكن مش بالالزام، الالزام ده بيبدا من 6 سنين وفي ناس بيطالبوا انه يبدا من 7 سنوات، ده اسمه تعلم الزامي، تعلم غير الزامي. فالضغط اكثر من اللازم على الابن ان احنا نخليه يحصل ويجيب درجات ويجيب مجموع ويخش في شكل الالزام، بيحصل نوع من الضغط. الحاجه الثانيه والخطوره ان احنا اللي عايزه بنجيبه له، فطبعا ما بيتحملش الاحباط. فهو عليه ضغوط فبيبدا يعبر عن هذه الضغوط بشكل غير مباشر ان انا هوقف لكم الدنيا، باجي في حته وهوقف الدنيا، هتقلب في الارض، هخبط دماغي في الحيط، في حاله زي الحالات دي انا همنع الكلام خالص. هو منعه في مره فلقى الاب انزعج فيبدا يضغط، لقى الام انزعجت يبدا يضغط، دي وسيله ضغط علشان انا انتبه ان فيه خطأين وربما عده اخطاء في التربيه اخد بالي منهم. الخطا الاولاني ان فيه نوع من التدليل الزائد، لازم يبقى في حاجه اسمها ليميت، في حاجه اسمها حدود، في سقف للنفقات بتاع الولد، مش كل حاجه يحتاج اقول له اه حاضر اتفضل، اه حاضر اتفضل، لا. مهما كان ثرائي في حاجه قاعده بتقول، في قاعده في التربيه بتقول قليل من الاحباط يصلح الطفل، يعني لازم يتقال له لا علشان ينشا نشاه طبيعيه، وفي نفس الوقت بلاش الضغطه اللي هي في الدراسه، لو عملنا الحاجتين دول ممكن نوصل لنتائج طيبه ونتواصل مع بعض على الصفحه ونشوف النتائج هتوصل لفين. نرجع تاني يا اخواني لموضوعنا اللي احنا بنتكلم فيه. اقتنعت حضرتك؟ وصلت لانك انت نسيج لوحدك؟ جالك اعتقاد وبقى عندك دلوقتي فكرة هتتكدس وبعدين تتحول لمعتقد انك انت كائن متفرد، انك انت انسان متفرد، بمعنى انك انت هتمشي في الكون لا في حد افضل منك ولا في حد اقل منك. احصي مرات نجاحك، سجل مواقف الفخر بتاعتك، قولها. احد الصالحين حل الاشكاليه علشان اتكلم امدح ولا ذم، طب يعني اذم نفسي قدام الاخرين ولا امدحها، انا محتاج ايه ولا محتاج ايه. قال مقوله جميله جدا احد الصالحين في منتهى الجمال ومنتهى الروعه تبين المرونه والتوازن وعظمه الاسلام، بيقول اذا غلبني الياس تذكرت حسناتي واذا غلبني العجب تذكرت سيئاتي. المهم النيه اللي هنا، الحاله اللي جواك ايه. ساعات نفسك محتاجه كده واحد زود عليك في المدح، واحد بدا يمدحك بشكل مبالغ في حاجه حسيت انها فيها مبالغه، تقول لا يا استاذ ده انا مقصر في هذا، ده انا الحته دي مش مظبوطه عندي، لا لا الكلام ده مش مظبوط. انت محتاج هنا تذم نفسك. لما يجي لك عجب، ايه الحلاوه دي، ايه الجمال اللي انت، ايه الاداء الرائع ده، ابدا اتحدث عن عيوب نفسي ونقائصها. لكن انا جوايا حاجه بتشدني لتحت، في عندي ياس، في عندي قنوط، في حاجه بتشدني لتحت. لا انا بتكلم عن حسناتي. يا ريت واحنا بدانا نوصل وخلاص هنختم في نهايه رحلتنا النهارده واحنا وصلنا للنهايه، عندنا شويه هدايا ليكم. الهدايا بتاعتنا احنا محتاجين هناخد حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. دي أول هدية ببعتها لكم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في حديث إيه؟ لا يقولن أحدكم، لا يقول أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقول لقست نفسي. لقست، هل تجد الحديث ده صحيح؟ صححه الحاكم والشيخ الألباني. لا يقول أحدكم، محدش يقول خبثت نفسي. اوعى تشتم نفسك لما تقف في موقف يقول أنا بصراحة انت غبي، ايه اللي انت بتعمله ده. اوعى تشتم نفسك، اوعى تعير نفسك، اوعى لا لا يقل احدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي. هدية تانية، عايزين نعمل حاجة اسمها استرخاء وتخيل نختم به الحلقة. اختار مكان هادي، اختار مكان جميل، خفف الضوء، مكان ما فيهوش مشاكل ولا دوشة ولا ضوضاء. اجلس استرخي، خد نفس عميق بطريقة 4-2-8. 4-1-2-3-4. بغمض عينيا، باخد نفس عميق شهيق من الانف، زفير من الفم، اكتم في الصدر في عدتين، بملى صدري بالهواء كاني باخد النفس من البطن. اكرر الحكايه دي في ضوء خافت، في مكان هادي، وانا مسترخي ومستلقي، وبرمي نفسي على الكرسي، او برمي نفسي ورايا شجره، او برمي نفسي وهده، وبعدين استرخي تماما، استرخي تماما. كل ما حولي يدعو للاسترخاء والهدوء والتركيز، وارجع للخلف، وارجع للخلف، وادور على مواقف الفخر والسعاده اللي انت سجلتها، اشوف اللي كنت شايفه، واسمع اللي كنت سامعه، واحس اللي انا كنت بحسه. اهدى، استرخي، نفس عميق بطريقه 4-2-8. 4 عدات عدتين 8 عدات. استرخي، اهدى، كل ما حولي يدعو للاسترخاء والهدوء والتركيز، واغمض عيني واسيب جسمي خالص تماما تماما، مفيش اي شد، مفيش اي تنشن. ارجع لورا، اعيش مع موقف الفخر الجميل، شهادة التقدير اللي خدتها، وزمايلي لما سقفولي وطلعت على المسرح شايف صورة جميلة، منظر جميل، موقف جميل، اشوف اللي كنت شايفه، واسمع اللي كنت سامعه، واحس اللي انا كنت بحسه. هديتين بعتها لكم، بعتهما لحضراتكم. الهدية الاولانية ان احنا مواقف الفخر والسعادة نعملها بشكل استرخاء وتخيل، عشنا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. اقفل باب المقارنة لو سمحت، لا تقارن نفسك، واقفل باب المقارنة. انت كائن متفرد، انت كائن متميز. اتمنى نكون وصلنا لكده واعتقدنا كده. شكرا ليكم، والقاكم على الخير في حلقة جديدة المرة الجاية مع برنامج انسان جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
النهارده راح تكون انسان جديد، اصل السعاده قريبه مش شيء بعيد، والشمس نورها في كل يوم ضحكه وليد.